الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتدبروا آياته، وتعلموا العلم الشرعي، فإنه عز ورفعة في الدنيا والآخرة. وقد عظم الله تعالى العلم والعلماء وشرفهم وفضلهم ورفع شأنهم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. وقال في آية أخرى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبين الفرق الكبير بين أهل العلم وأهل الجهل، فقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأخبر الله عز وجل أن الذين يخشونه من عباده هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما زاد العلم زادت الخشية لله تعالى. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأخبر في حديث آخر أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. العلم نور والجهل ظلام. بالعلم يعرف المسلم كيف يعبد ربه، بالعلم يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والشيطان يفرح بموت العلماء، لأن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، مثله بالغيث نزل على الأرض، فبعض الأراضي صالحة للزراعة قبلت الماء وأنبتت الزرع والعشب الكثير، وبعض الأراضي أجادف غير صالحة للزراعة لكنها أنزكت الماء، فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأرض أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذا هو حال الناس مع العلم، بعضهم يقبل العلم وينتفع به مثل الأرض العطشانة للماء، وبعضهم أوعية للعلم، بعضهم أوعية للعلم يحفظونه ويبلغونه للناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فرب سامع فرب مبلغ، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو قال: فرب سامع أوعى من مبلغ. فقد يكون السامع أوعى وأفقه من الذي بلغه. والنوع الثالث من الأراضي إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، يعني مثل السبخة، مثل السباخ بعض الناس لا يقبل العلم ولا ينقله إلى غيره. والله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبضه بغض العلماء، يقبضه بغوث العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس لهم رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذين يفتون بعقولهم وأهوائهم ورغباتهم أضلوا الناس ودفعوهم إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والفضائل التي سمعناها هي للعلماء الربانيين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا يريدون منافع دنيوية. وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علماء هذه الأمة رجلان، علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتري به ثمنا فذلك تستغفر له الحيتان، حيتان البحر وزواب البر والطير في جو السماء. ورجل آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا فذلك يلجم بلجام من نار يوم القيامة وينادي منادي هذا الذي آتاه الله علما فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه طمعا وشرى به ثمنا وكذلك حتى يفرغ الحساب. يعني أن المنادي ينادي طول يوم طول يوم الحساب ويقطع ذلك الذي بخل بالعلم واستعمله لمصالحه الدنيوية وهو ملجم يقطعه وهو ملجم بلجام من النار والعياذ بالله. كان في الدنيا مستتر ومستور لكن يوم القيامة يقطع على رؤوس الأشهاد. وليس كل من آتاه الله العلم انتفع به، ليس كل من آتاه الله العلم انتفع به، بل قد يكون العلم نقمة عليه، قد يكون العلم نقمة عليه. فإذا عرف الحق وحاد عنه وعرف السنة وتركها وعرف الباطل والسبعة وأخذ من العلم ما يناسب هواه وكتم الذي يخالف هواه فهذا يشقى في الدنيا والآخر، شقي في الدنيا والآخر. لأن هذه الأمور من عادات اليهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، عرفوا الحق وحادوا عنه وحاربوه وعرفوا الباطل واتبعوه وكتموا العلم الذي يخالف أهواءهم ولبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. وقد أخبر الله عز وجل أن اليهود والنصارى ما كفروا إلا من بعد ما جاءهم العلم، ما كفروا ولا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ظلما وحسدا بينهم. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بنو إسرائيل أنعم الله تعالى عليهم بالعلم، أنزل التوراة على كريمه موسى عليه الصلاة والسلام فيها الهدى والنور، التوراة فيها الهدى، فيها الهدى والنور، فلم ينتفعوا بذلك العلم ولم يعرفوا قدر، لم يعرفوا قدر إلا ذلك العلم، فشبههم الله تعالى بالحمار لا يدري ماذا حمل على ظهر، أسفار أو ذهب أو بعض لا يدري، مع أن الحمار أفضل منهم عند الله تعالى، الحمار أفضل منهم، فليس عليه حساب ولا عقاب. ولا نستبعد أن الذين ما عرفوا قدر القرآن ولم يعملوا به من المسلمين أنها تنطبق عليهم الآية، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بلعام بن بعورة الإسرائيلي كان أعلم بني إسرائيل، كان يحفظ التوراة غيب وكان يحفظ اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فما انتفع بعلمه بل سخر علمه للدنيا، سخر هذا العلم للدنيا ولهواه، فشبهه الله تعالى بأسوأ مثل، شبهه الله بالكلب بأسوأ مثل. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى آخر الآية، الآية في سورة الأعراف. وقارون أيضا الذي خطف الله به وبدار الأرض كان من أعلم بني إسرائيل، كان من أعلم بني إسرائيل، فما نفعه علمه لأنه أعجب بنفسه وبعلمه وبماله وبعشيرته. اليهود كانوا يعلمون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يظهر في وقت كذا وكذا وسوف يهاجر إلى يثرب، يعني المدينة المنورة، فسكنوا في المدينة من سابق سكنوا فيها وفي خيبر سكنوا وتملكوا فيها وبنوا فيها الحصون واستولوا على الأراضي وعلى المزارع بانتظار النبي، وكانت تقع بينهم وبين الأوس والخزرج الذين أصبحوا فيما بعد أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، الأوس والخزرج أصبحوا أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تقع بينهم مناوشات ومعارك، فكان اليهود يهددونهم، يهددون الأوس والخزرج بالنبي المنتظر، يقولون إذا جاء نبينا سوف نقتلكم قسر عاد،
لأن الأوس والخزرج كانوا مشركين واليهود أهل الكتاب. فلما ظهر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سارع الأوس والخزرج فآمنوا به لما سمعوا من اليهود، من كثر ما سمعوا من اليهود آمنوا به. وأما اليهود فقد انصدموا به، كانوا يظنون أنهم بني إسرائيل، فلما ظهر أنه من العرب حسدوه وعادوه وكفروا به. فكان علمهم نقمة عليهم، كان العلم نقمة عليهم، لم ينتفعوا بعلمهم. ولما علموا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام موافق لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، لما عرفوا أنه موافق لما جاء به موسى تركوا التوراة وراء ظهورهم واتبعوا السحر، استعملوا السحر. فاليهود أسحر الناس وأحسد الناس. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأخبر الله تعالى أنهم يحرفون كلام الله تعالى ويكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فما نفعهم علمهم إلا من هداه الله، إلا من هداه الله تعالى للإسلام وأسلم، مثل الحضر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، فقد أسلم وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وكانوا اليهود يهود المدينة يقولون: عبد الله بن سلام عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا. فلما علموا أنه أسلم تنكروا له وشتموه وتبرأوا منه. وبعض علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد مثل ما يعرفون أبناءهم، يعرفون اسمه ويعرفون صفته ويعرفون أنه من قريش يخرج من الحرم ويهاجر إلى يثرب، حتى صورته معهم، حتى صورته موجودة معهم، وعندهم صور الخلفاء الأربعة الراشدين. لكن ما نفعهم ذلك العلم، ما نفعهم علمهم. وهرقل امبراطور الروم لما علم أن أبا سفيان بن حرب جاء إلى الشام استدعاه وسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة سأله فأجابه، هذا قبل أن يسلم أبو سفيان. فلما تأكد أنه نبي آخر الزمان قال هرقل لأبي سفيان، قال له: لئن كان ما أخبرتني به حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، لأن كان ما أخبرتني به حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولولا ما أنا فيه من الملك، ولولا ما أنا فيه من الملك لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده، ولو كنت عنده لمسحت التراب من قدمين. الله أكبر، عظيم الروم، امبراطور الروم يتمنى أنه عند نبينا محمد ليمسح التراب عن قدمين، والمسلمون يستحون أن يتمسكوا بسنته ويظنون أنهم سوف ينصرونه بالدعايات والمظاهرات وبمخالفة أمر الله تعالى، يظنون أنهم ينصرونه بالمظاهرات، وما علموا أن النصر في اتباع، النصر في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمبراطور فضل ما هو فيه من الملك على الإسلام، فما نفعه علمه. ولو أنه ضحى بالملك وضحى بهذه الدنيا الفانية وأسلم لكان خيرا له. وعن سلمة بن وخش قال: كان في بني عبد الأشهر رجل يهودي عنده علم من الكتاب، وأنه خرج على قومه يوم من الأيام يعظهم ويذكرهم بالموت ويذكرهم بالقيامة وبالبعث وبالجزاء وبالجنة وبالنار. وبنو عبد الأشهر هؤلاء مشركون، ليسوا من اليهود، إنما رأى فيهم هذا الرجل يهودي، فتعجبوا من كلامه لأنهم كانوا ينكرون البعث، كانوا ينكرون البعث. فقالوا له: يا فلان، أترى أن نبعث بعد موتنا ونحاسب؟ قال: نعم، والذي أحلف به، والذي أحلف به ليود أحدكم أن يوضع في أعظم تنور في الدنيا محمى، في أعظم تنور في الدنيا محمى، ويطين عليه بالطين وينجو من النار يوم القيامة. قال له: ويحك، ويحك يا فلان، وما علامة ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، نبي مبعوث من هذه، من نحو هذه البلاد، وأشار إلى مكة المكرمة. قالوا: ومتى سراه، ومتى سراه يظهر؟ وروي الحديث سلمة بن الوقت قال: كان غلاما شابا، فنظر إليه اليهودي وقال: لئن طال بهذا العمر ليدركنه، لئن طال بهذا العمر ليدركنه. قال سلمة: والله ما هي إلا عدة سنوات إلا وظهر محمد عليه الصلاة والسلام واليهودي ما زال حيا، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام واليهودي ما زال حيا. قال: فآمنا به وكفر به اليهودي، آمنا به وكفر به اليهودي. قالوا فذهبنا إليه، قال ذهبنا إليه وقلنا له يا فلان ويحك، ألم تكن أخبرتنا أنه يظهر النبي من هذه الناحية ووصفته ووصفته لنا؟ قال فلا، ولكنه ليس هو، رجل آخر إنما هو، ليس هو. انظروا للحسد والكبر والكفر. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاء حضر من أحضار اليهود من الشام وسكن المدينة، وكان رجلا عابدا زاهدا صواما قواما، يصلي الخمس صلوات، ما كان أحد يصليها إلا هو، يصلي الخمس صلوات ويصوم ويتلو التوراة ليلا ونهارا. فكانوا إذا أجدبوا، إذا انقطع المطر ذهبوا إليه. كان اسمه ابن الهيبان، فيقول له استسقي لنا يا ابن الهيبان، استسقي لنا. فيقول لهم لا والله لا استسقي حتى تتصدقوا، كل واحد بمدين من شعير يتصدق أو صاع من تمر، فيتصدقون. فيخرج بهم إلى الحرة خارج المدينة، فما يرجعون إلا وقد هطلت الأمطار. ثم مرض وعلم أنه مرض الموت، فجمع اليهود عنده وقال لهم يا معشر اليهود، ما تظنون أنه أخرجني من أرض الخمر والخمير والرخاء يعني من الشام إلى أرض البؤس والشقاء والجوع؟ قالوا له أنت أعلم. قال إنه قد أظل زمان خروج النبي آخر الزمان يهاجر إلى هذه المدينة، وكنت بانتظار الأذن معه، فإذا ظهر فاتبعوه وصدقوه، لا يسبقكم إليه أحد يا معشر يهود، يا معشر يهود لا يسبقكم إليه أحد. ثم مات، فلم يستفد من وصيته إلا ثلاثة شباب، ثلاثة نفر أسلموا. متى أسلموا؟ عندما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، تذكروا ثلاثة من الشباب، تذكروا وصية ابن الهيبان، وحاولوا إقناع قومهم بالإسلام ليسلموا وليسلموا أولادهم ويسلموا أموالهم، فأبوا الإسلام. فذهبوا إليه الثلاثة، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وسلموا دماءهم وأموالهم وذراريهم، وكسبوا الدنيا والآخرة، كسبوا الدنيا والآخرة، وقومهم خسروا الدنيا والآخرة. فقد قتل المسلمون رجالهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم وذراريهم، لأنهم خانوا الله ورسوله وخانوا العهد ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وعاوروا المشركين على المسلمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله وأحبابي في الله، فيما تبقى من دقائق نضرب مثلين لمن نفعه الله تعالى بعلمهم والذين لم ينتفعوا بعلمهم. من الذين نفعهم الله تعالى بالعلم محدث اليمن المجدد العلامة الشيخ مقبل بن هادي الواجعي رحمة الله عليه، فقد أسس دار الحديث بدماج حرسها الله معبد أهل السنة، وقد بارك الله تعالى في دعوته بركة عظيمة ليس لها نظير، فانتشرت في السهل والجبل داخل اليمن وخارج اليمن رغم كثرة أعدائها، انتشرت وصار طلبة العلم يأتونهم من أوروبا ومن أمريكا ومن روسيا ومن آسيا رغم صعوبة المعيشة في دمناج، لكن يريدون العلم النافع الصافي، النعمة العلم الصافي من البدع. والسر في هذه البركة سببين، السبب في هذه البركة سببين. أول أنه مخلص لله تعالى لا يريد بعلمه الدنيا، فقد مات ولم يخلف وراءه العمائل ولا الأرصدة في البنوك ولا السيارات ولا المشاريع الاستثمارية، بل ترك بيتا صغيرا من طين، بيت صغير من طين. والسبب الثاني تمسكه الشديد بالسنة المطهرة، كان حريصا على السنة ويذم كل من خالفها حتى لو كان أقرب الناس إليه يذم، فعزه الله بالسنة وعز السنة به ولم تضره دعايات خصومه. فهو كم حاول أعداء السنة القضاء على ملك الدماج، فيرد الله تعالى كيدهم في نحورهم. المثل الثاني من الذين لم ينفعهم العلم شاعر ثقفي اسمه أمية بن أبي الصلف، كان عنده علم وعنده حكمة وعنده فراسة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعر أمية، أمية بن أبي الصلف يعجبه شعره، حتى أنه في أحد الأيام استمع لمائة بيت من شعره، استمع لمائة بيت من شعره من شعر أمية. كان يعلم هذا أمية، كان يعلم أن هناك بعث وحساب وجزاء وجنة ونار، ويعلم أن النبي آخر الزمان قد جاء زمنه، وكان يظن أنه هو يظن أنه هو النبي المنتظر، لأن ما كان أحد مثله في العلم. ومن شدة فراسته كان يعرف لغة الطيور والحيوانات، من شدة الفراسة يعرف لغة الطيور والحيوانات. فسافر إلى علماء النصارى يسألهم عن النبي المنتظر، ولكنه رجع كئيبا حزينا، رجع حزينا، فقد أخبروه أن النبي يخرج من الحرم وهو من قريش. وبعد عدة أشهر جاءه الخبر أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ادعى النبوة، وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فلما سئل عنه قال إنه صادق وإنه على الحق فاتبعوه. قال له وأنت ألا تتبعه؟ قال لا، أنا ما كنت أتبع نبيا من غير ثقيف، إني أستحي من نساء ثقيف، كنت أعدهن أنني أنا ذلك النبي المنتظر، ثم أتبع غلام من بني هاشم، لا والله لا أسلم. انظر إلى الكبر، كيف صرفه الله على الحق. وبعد الهجرة عزم على الإسلام، عزم أن يسلم، وعزم أن ينصر محمد عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى بدر وعلم أن أخواله من صناديد قريش قد قتلوا ودفنوا في القليب، رجع ولم يسلم، حلف أنه ما يسلم. وبينما هو نائم في بيته وعنده ابنته، جاء نتران اليابان، وقف نتر على شرفة المنزل، والآخر نزل وشق بطن أمية وأخرج قلبه وشمه ثم رد مكانه. فقال له النصر الذي على الشرفة، هل وعى؟ قال نعم وعى. قال هل زكى؟ قال لا أبى. هل وعى؟ قال نعم وعى. قال هل زكى؟ قال لا أبى. فاستيقظ وابنته خائفة ترتعد من الخوف، فسأل عن ذلك فأخبرته بما رأت، فقال ذلك خير أريد بأبيك فلم يقبل، ذلك خير أريد بأبيك فلم يقبل. وله أخبار غريبة جدا، فقد سمع جمل يرغو ويتلوى من الألم، فقال الذين معه هل تعلمون ماذا يقول هذا الجمل؟ قالوا لا. قال إنه يقول إنهم نسوا الرحل الذي على ظهره، نسوا فيها مخيط يؤذيه في سنام، فنزلوا الرحل وإذا فيه مخيط قد جرحه في سنام، ورأى شاة تفرغ، فقال لهم هل تعلمون ما تقول هذه الشاة؟ قالوا لا. قال إنها تقول لولدها أسرع قبل أن يأتي الذئب فيأكلك كما أكل، مثل ما أكل أخاك العام الماضي. فلم يصدقوه، ولكن ذهبوا إلى صاحب الشاة وسألوه هل أكل الذئب عليه يدي في العام الماضي؟ قال نعم. وإذا سمع الغراب ينعر، يفهم ما يقول، يفهم كلام الغراب. فانظروا يرحمكم الله لذلك الرجل كيف آتاه الله تعالى علما وفهما وحكمة وذكاء وفراسة، وعنده إيمان بالبعث والجزاء وبالجنة والنار، ومع هذا لم يوفق ولم يتفع بعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، كاد، ما أسلم لكن كاد أن يسلم. وقد قال بعض المفسرين أن الآية التي فيها التشبيه بالكلب أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، وهي قول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يلهث وراء الدنيا، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وسواء نزلت في أمية أو نزلت في العام الإسرائيلي فهي عامة تنبلغ على كل من آتاه الله العلم فلم ينتفع به وتخره لمصالحه الدنيوية، كل من آتاه الله العلم فتخره لمصالحه الدنيوية ولم ينتفع به فانطبق عليها الآية فهو مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تفرق يلهث. اللهم اغفر لنا يا خير الغافرين، وارحمنا يا خير الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تكلنا إلى أحد سوى طرفة عين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا
زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة.